يزكيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، الإخوة المشاهدون في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم ويزكيهم، والذي ننطلق من خلاله من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتزكية النفوس هي من مقاصد دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كله أيها الأحبة في الله، نستضيف في هذا اللقاء أحد المشايخ الفضلاء والإخوة الكرماء، وذلك لنتحاور معه حول بعض الأمور وبعض المسائل التي لها تعلق بالصلة. فباسمكم جميعا أرحب بضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور فخر الدين الزبير، الأستاذ في الدراسات الإسلامية واللغة العربية. مرحبا بك فضيلة الشيخ فخر الدين.
حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأحيي الجميع بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النافذة نافذة خير لنا جميعا، تشرح بها الصدور وتصلح بها الأمور وتكتب لنا جميعا بها الأجور إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خيرا. ولذلك مشاهدينا الكرام، ارتأينا في هذا اللقاء أن نتكلم حول عنوان له صلة بالإيمان بالله عز وجل، عنوانه يحبهم ويحبونه، وهذا مقطع من آية من كتاب الله تبارك وتعالى: محبة الله عز وجل للعبد ومحبة العبد لله تبارك وتعالى، حقيقة هذه المحبة وحقيقة المحبة الأخرى، والتلازم الذي لا بد أن يكون موجودا بين هاتين المحبتين. دكتور فخر الدين، المحبة، محبة العبد لله عز وجل، هل لها فضل؟ هل لها تأثير على حياة المؤمن وعلى روح المسلم؟
طبعا هذه الكلمة، أود أن أقدم بمقدمة حول هذه الكلمة أو هذا المقطع من الآية: يحبهم ويحبونه. حينما أقرأ هذه الكلمات لا شك أنني أجد نفسي مضطرا لأن أعكف على شجرة وارفة، أستظل بظلالها وأقطف من ثمارها وأستنشق من أزهارها، بل وأتنسم من نسماتها الحانية. هذه الآية العظيمة هي كما قال الإمام ابن القيم، أذكر له عبارة جميلة جدا، قال: هي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون، والتي يتطلع إلى إدراكها السابقون، بل هي المعين الذي يعني ينهل منه المتقون ويتروح بنسماته العابدون. فهذه الآيات أو هذه الكلمات من الآيات لا شك أنها تشتمل معاني عظيمة جدا. فمحبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد هي شرف مروم يتطلبه كل مسلم ويتطلع إليه وتشرب نفسه لأن يصل إليه، لأن الله عز وجل جل في علاه العظيم الكبير المتعال إذا أحبك فقد بلغت الغايات. حينما تتطلع لمحبة إنسان قد يكون صاحب منصب أو صاحب شأن بين الناس فتحصل هذه المحبة، لا شك أنك ستجد منه القرب وستجد منه العطاء،
ويفرح بها الإنسان،
لا شك يفرح بها فرحا شديدا ويغتبط بها ويكون في غاية من السرور والحبور. فكيف إذا كانت هذه المحبة من الله جل في علاه الذي جميع المخلوقات بالنسبة له لا يمكن أن تقاس بأي قياس آخر. فابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: ما السماوات السبع والأرضون إلا كخردلة في كف الرحمن. إذا كانت السماوات السبع والأرضون كلها لا تعدل خردلة في كف الرحمن، فكيف بهذا الإنسان الذي لا يبدو أصلا ولا يظهر في هذه الأرض، بل في السماء الأولى، بل في السماوات، بل في الكون. فإذا هو أقرب إلى لا شيء، ومع ذلك حينما يتطلع الله سبحانه وتعالى إليك ويحبك محبة تليق بجلاله وعظمته، لا شك أن هذه غاية عظيمة جدا. تنطلق بعد ذلك آثار جليلة من هذه المحبة يمكن أن نتناقش فيها ونتذاكر من خلال
طيب الحلقة. أنا الآن كعبد كيف أستطيع أن أظفر بهذه المحبة؟ هل هناك سبيل معين أستطيع من خلاله أن أصل إلى هذا الشرف المروم وهذه الغاية التي ذكرتموها؟
لا شك هناك أسباب كثيرة يمكن للإنسان أن يتحصل من خلالها على محبة الله سبحانه وتعالى له، بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، يحاول المؤمن أن يتعرف عليها. كلما ترقى المؤمن في مدارج العلم وأتبع هذا العلم بالعمل كلما ترقى في مدارج المحبة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأول منازل ومراتب ودرجات الوصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى هو العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. حينما تتعرف على الله سبحانه وتعالى، تتعرف على صفات كماله، على نعوت جلاله، على أسماء جماله، لا شك أن هذا التعرف سيحملك على تحصيل هذه المحبة من الله سبحانه وتعالى. بالتالي يمكن أن نقسم هذه الأسباب إلى نقاط حتى يتخلق بها كل إنسان، ويحاول الجميع، نحن والمستمعون نحاول جميعا أن نتعانق للوصول إلى هذه الغاية، وأن تتكاتف جميع جهودنا ووصايانا، ويكون تناصحنا سحابة من الخير يزجي أثره في الجميع ولا يكون مجرد كلمات. فأول هذه الأشياء التي يمكن أن تحصل بها أو ممكن أن تكون سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى الإخلاص. الإخلاص من أعظم أسباب المحبة. حينما يعرف الله سبحانه وتعالى، يطلع على قلبك ويعرف هذا الإخلاص في قلبك، لا شك أنه سبحانه وتعالى سيحبك. الله سبحانه وتعالى يحب المخلصين. من هذه الأسباب أيضا كثرة مجاهدة النفس على كثرة الطاعة.
نقف شيء قليلا عند الإخلاص. معنى الإخلاص هنا أنني لما أعمل العمل أبتغي به وجه الله؟
لا شك الإخلاص مأخوذ من التخليص والخلوص، يعني أن تنقي العمل من جميع الشوائب، من شوائب التطلع إلى غير الله.
لكن شيخ أنا أريد، هل هناك صلة بين الإخلاص لله وبين محبة الله لي؟
لا شك إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى معناها أنك توجه جميع أعمالك، توجه جميع تطلعاتك لله سبحانه وتعالى. فإذا علم الله سبحانه وتعالى منك هذا يعني الإخلاص له، وهذا التوحيد في عبادتك وفي قصدك له سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيحبه.
ما شاء الله.
فإذا الإخلاص هو أهم هذه الأسباب. لذلك الله عز وجل جمع أو ذكر الإخلاص في آيات كثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالإخلاص أول أسباب تحصيل المحبة.
طيب هذا واحد.
ثانيا مجاهدة النفس على العبادة. كلنا يحفظ حديث البخاري، حديث الجليل الجميل النبيل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال إلى أن قال: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه.
سبحان الله.
فإذا التقرب بالعبادات أولا، بالفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
هل هنا ممكن يقول واحد أنا أتقرب بالنوافل دون الفرائض؟
لا، بداية الحديث يدل على خلاف ذلك. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أحب الأعمال التي يتقرب بها إلى الله الفرائض،
الواجبات،
الفرائض، الأركان. ثم بعد ذلك كلما أكثرت من النوافل، كلما ترقيت في هذه المدارج من مدارج المحبة لله سبحانه وتعالى. إذن هذا سبيل لتحصيل هذه المحبة. يجاهد الإنسان نفسه، كلما سمع فضيلة لنافلة من النوافل عمل بها. الإمام أحمد رحمه الله كتب مسنده وهو يزيد عن 40,000 حديث، قال: ما كتبت حديثا في المسند إلا وعملت به. حتى أنه كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا، قال: فاحتجمت وأعطيت الحاجم دينارا.
هذا من اتباع العلم،
هذا من اتباع العلم العمل، وهذا من العمل بالنوافل، لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في غير الفرض لا شك أنه سنة. كذلك من أسباب تحصيل المحبة، وهو تابع للنوافل، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الفارقة الفاصلة بين المحبين حقيقة وبين المحبين ادعاء، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأتبع الله سبحانه وتعالى محبته للمتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الآية فارقة، كل من يدعي المحبة فهو مطيع لمن يحب أو تدعي حب الحبيب، يعني
يا مدعي حب الرسول
نعم
لا تخالفه.
لا تخالفه. فإذا المحبة لا شك أنها تتبع بالعمل والمتابعة. من هذه الأسباب أيضا مجالسة الصالحين ومجالس العلم، مجالس المذاكرة، هذه من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أين المتحابين فيه؟ أين المتحابون فيه؟ أين المتجالسون فيه؟ أين المتذاكرون فيه؟ فاليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، في رواية: وجبت محبتي وجبت. وهذا الإيجاب من الله تفضلا، ولا يجب عليه أحد سبحانه، فهو الذي أوجب على نفسه تفضلا وكرما وامتنانا على العبد: وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتجالسين فيه وللمتذاكرين فيه. يختار المؤمن الصاحب الناصح الجليس الصالح الذي يذكره إذا نسي، الذي يعلمه إذا جهل، الذي يصوبه إذا أخطأ، الذي يستره إذا أذنب
زل. نعم.
أو زل. هذه هي حقيقة هذه الصحبة التي يجب على المؤمن أن يتحرى في اختيارها وأن يصاحبها. أنا دائما أضرب مثالا أو أحب هذا المثال النبوي الجليل، وهو من الأمثال النبوية، وقد جمعت هذه الأمثال النبوية وتأملت فيها تأملات في الأمثال النبوية. هذا المثل وهو المؤمن مرآة المؤمن. جلست أنظر لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المؤمن بالمرآة، ما وجوه الشبه بين هذا المؤمن والمرآة، فوجدت في ذلك ما يزيد عن 10 أوجه. المؤمن مرآة المؤمن لأنه يريك من عيوبك ما لا يمكن أن تراه بنفسك.
واحد،
هناك أشياء في نفسك لا تستطيع أن تراها إلا بالمرآة. كذلك المؤمن مرآة المؤمن لأنه يريك الأمر على حقيقته، ولا يمكن أن يغشك،
لا يبالغ
إلا إذا كان هناك خلل وخرق في المرآة. إذا كان فيه شر،
بمعنى يعطيك العيب مثل ما هو،
مثل
دون
ما هو
زيادة أو نقصان،
نعم. إلا إذا كان النقص فيه.
نعم.
كذلك المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن يشبه بالمرآة في أنه سبيل وسبب للزينة، ووسيلة من وسائل الزينة. يعني الآن لا يمكن أن يتزين الإنسان إلا بمرآة، ولا تكمل الزينة إلا بالمرآة. الآن كل إنسان يحاول أن يعد نفسه لأي لقاء،
وبالتالي هذا المؤمن من أسباب زينتي. هكذا
كذلك هذا الأخ الناصح الصالح تتزين به
ما شاء الله،
وتصلح أمرك به. المؤمن مرآة المؤمن، وهذا يعني هذه وقفة دقيقة، أن المرآة تريك ما فيك دون أن تفضحك، هي صامتة تريك وتسكت،
يعني في بيتك.
نعم.
في
وهكذا المؤمن الذي ينصحك لا يفضحك، يريك ما فيك دون أن يشهر ذلك وأن يظهره وأن يشيعه وأن يفضحك في الملأ. فإذا هذه وجوه أو بعض الوجوه المؤمن مرآة المؤمن في أنه يجب المحافظة عليه حتى لا ينكسر، كما أنك تحافظ على المرآة ولا تكسرها. المؤمن مرآة المؤمن أنه يحتاج إليها الإنسان ليحفظها ويدخرها،
لا يستغني عنها.
كذلك المؤمن. فإذا
هل نستطيع شيخ أن نقول أيضا المؤمن فيه نعومة في التعامل كالمرآة؟
صفاء، هذا من الوجوه 10. المؤمن فيه صفاء كصفاء المرآة.
لا، أنا أقصد شيخ، أقصد أيضا النعومة، أنت لما تلمس المرأة
نعم
ترى فيها نعومة، فكذلك هذا المؤمن ينصحك بأسلوب طيب
لا شك
دون أن يجرحك.
نعم، المرأة تعتبر من أملس أو أكثر الأجسام يعني
نعومة،
فلذلك المؤمن لابد أن يكون بهذا الوصف. إذن هذه من الصفات التي تستوجب محبة الله عز وجل بهذا الحديث الجليل النبيل: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتذاكرين فيها. يلتمس المؤمن الصحبة الصالحة، الصحبة الطيبة التي تتصف بهذه الصفات النبوية الجميلة. كذلك يحضر المجالس التي فيها مذاكرة وفيها علم وفيها تذكير، فيها موعظة، حتى يستحق هذا الشرف العظيم والمن الكريم من الله سبحانه وتعالى.